خالصا صوابا، وأن يجعله لنا ذخرا سعادة في دنيانا ورقي في آخرتنا، حتى نكون من بعده والعمل بمقتضاه من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ثم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما روى ذلك الترمذي في جامعه: فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الدكتور المبارك عبد اللطيف آل الشيخ على تلكم الجهود التي نتسامع بها مرة بعد مرة، والتي آل أمرها إلى تطهير المنبر المسلم في جزيرة العرب المملكة العربية السعودية من كل فتان، من كل مكابر، من كل محرف، من كل مفرق، فجزاه الله خير على ما يقوم به من جهود من تنظيم وتطوير لهذه المساجد التي هي أمانة في أعناق ولاة الأمر، فجزاهم الله خير على هذا الترشيح والاختيار لهذا الوزير المبارك. وأسأل الله أن يديم عز قيادتنا ويحفظ بلادنا من كل مكروه وشر، بلد قامت على التوحيد من أول يوم، فحق علينا أن ندعو لها وندعو على كل من يمكر بها. فاللهم اجمع كلمتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة. ثم الشكر موصولا لفرع الوزارة بالمدينة بالمدينة طابة على هذا الاستقبال المشرف الطيب والتعاون على إقامة هذه المحاضرة التي هي بعنوان التوحيد وأثره في تحقيق الأمن. عباد الله، أولا مما يستحب تبشير المؤمن، فأبشركم بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. فنسأله أن يغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، ولا يجعل أحدا معنا ولا يسمعنا ولا من إخواننا المسلمين شقيا أو من المفتونين. ثبتنا ربنا حتى نلقاك على عقيدة السلف الصالح ظاهرا وباطنا، واحسن لنا الختام يا رحيم يا رحمن. ثم إنه مما يحزن القلب ويذيق له الصدر وتذرف له العين حزنا وشفقة انشغال كثير من أهل الإسلام اليوم عن تعلم حقيقة التوحيد وفضله وفوائده، والإعراض عنه والتشاغل والانصراف تعلقا بالخلق دون الخالق والدنيا، طلبا للنفع والرزق والرياسة والجاه، ودفعا للضر والفقر والوباء وغير ذلك. والله من تعلق بغير الله لن يزيده تعلقه بغيره سبحانه وتعالى إلا هما وغما وتعبا وشقاء، وذلك رحمة من الله جل في علاه، وذلك من فضل التوحيد أن من شرد عنه تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى عذب في قلبه وشقي في نفسه حتى يرجع لحظيرة التوحيد والتعلق برب العالمين. قال الله تعالى في كتابه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا تعبا. فكل من تعلق بغير الله فعلى قدر تعلقه بغير الله يكون كمد قلبه وضيق صدره وشقاء نفسه، وعلى قدر إقباله على توحيد الله وإفراده بالعبادة وتوكله عليه ورجائه له ومحبته يكون انشراح صدره ولذته وسروره فمستقل ومستغفر. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. ليس المقصود هنا الدرهم والدينار، كل من تعلق بغير الله من درهم من دينار من جاه من طلب محمد عند الناس إلى غير ذلك، تعس عبد الدينار. وعبد الخميصة إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم إمام يبايع للتوحيد خشية من رب العبيد، لأنه أمر ببيعة الإمام سبحانه وتعالى وترك الخروج عليه بلسان أو سنان، وينصب يوم القيامة لكل غادر لواء كما في صحيح البخاري عند اسمه يقال هذه غدرت فلان بن فلان. فكل من غدر ببيعة الإمام وخانها فمفضوح يوم القيامة بتلك الراية التي تنصب عند اسمه. فهؤلاء بايعوا الإمام ليس للتوحيد، وما أمر به رب العبيد بايعوه لدنيا يصيبونها عياذا بالله، أو جاه أو رياسة. ويدل على ذلك أنهم إذا ما أعطوا تلك الرياسة سخطوا، ما أعطوا المال وما أعطوا المرتبة والرتبة سخطوا، وإذا أعطوا رضوا. فينبغي أن يرضوا بأحكام الله جل في علاه، وذلك مقتضى التوحيد. فقال: وذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط عياذا بالله. إذن على أهل الإسلام أن يعرفوا فضل التوحيد وحقيقته، وألا ينشغلوا عن ذلك، فإن انشغالهم عن ذلك ولو بعد معرفتهم له خسارة له في دنياهم وأخراهم. فربما طالب علم تعلم فضل التوحيد وقرأ كتاب التوحيد كاملا وكشف الشبهات والقواعد الأربع، لكن انشغل بالتكالب على الدنيا أو انضم لتلك الجماعات الحزبية التي انشغلت وأشغلت الناس عن الشيء الذي يستطيعونه بما لا يستطيعون. الذي يستطيعونه القيام بأمر الله، فإن فضل التوحيد يشمل كل أحد، لا يختص فقط بالأنبياء ولا العلماء، بل كل أحد من قام به، فكل واحد يستطيع أن يقوم بالتوحيد إذا درس وتعلم فانشغلوا وشغلوا الناس عن هذا الذي يستطيعونه، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله، إلى جذب الناس وقيادتهم إلى شيء لا يحسنونه بل هو بال عليهم في الدنيا والآخرة، ألا وهو الأمر الذي يضيع أمر التوحيد أصلا ويشغل الذهن عن فضائله، وهو الخروج على ولاة الأمر بلسان أو سنان، فهذا لا يستطيعونه. سبحان الله، قال ابن تيمية رحمه الله: ما خرجت طائفة على ولي أمرها، على ولاة أمرها، إلا كان المنكر الذي ولدوه بالخروج عن من قتل وسلب ونهب وفوضى وتضيع للعلم والتوحيد يعني أعظم من ذلك المنكر يعني الذي من أجله خرج. وهذا واقع تشاهدون أنت. وذكر رحمه الله أيضا قال: جاء في بعض الآثار أن الله قال: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، يعني بالتوحيد والقيام بحقي، فلا تنشغلوا بسب ملوككم عن ذلك، فبظلمكم لأنفسكم وذنوبكم سلطتهم عليكم، كما تكونون يولى عليكم. فتبين من هنا أن هذا من أعظم الأسباب في انشغال الناس عن التوحيد وعن فضائله، وجود هذه الجماعات الحزبية التي نظرت إلى التوحيد والإسلام الحق النقي وهو مذهب السلف على أنه قشور. إذن وما اللب عندكم؟ اللب الخروج عن الحكومات. فكل ما رأوا أحد يشرح كتاب التوحيد أو يذكر سنة عن الرسول قال يتكلم عن قشور، هذا ترك اللب وصار يتكلم عن قشور عياذا بالله. هذا كما قال شيخنا العلامة الفقيه صالح الفوزان: هذا السخرية بدين الله أن ينسب إليه هذا المسمى قشور، فكيف إذا كانت النسبة للتوحيد؟ فوالله هم لا يفرقون، لا يتكلمون عن السنة فقط، يعممون الكلام يقولون قش، ولا يقولون أعني السنن أعني السواك. فلا أشك أن يدخل في قصدهم تعليم الناس التوحيد، وهذا أمر عظيم أن يسمى هذا الأصل الذي من أجله خلق الناس قش. واللب هو التخطيط لخروج على ولاة الأمر عياذا بالله، مع أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوصية على الناس بلزوم طاعتهم وإن جاروا، وهذا أصل من أصول أهل السنة. فإذا قال قائل: هذا الذي بدأت به في فضائل التوحيد أن تكلمنا بهذا بعد ذكر فضله العناية بالسمع والطاعة ولزوم طاعة ولي الأمر، قلت نعم، وذلك لأن النبي فعل ذلك فيما خرجه الإمام أحمد في المسند بسنده إلى العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. قال العرباض: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وعظنا موعظة وجلت منها العيون، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لماذا قرن بينه؟ لأن أعظم تقوى الله هو التوحيد، وذلك سيكون محل ضياع إذا ما أطيع الله في أمر طاعة ولي الأمر. فانظر للدول التي خرجت على حكوماتها، أي شيء آل أمرهم إليه؟ ضاع عليهم أمر الدنيا والآخرة. هل تجد الآن في مخيماتهم بين الحدود من يدرس التوحيد؟ انشغلوا بالدماء، انشغلوا بالرصاص، بإطعام أولادهم، بكسوتهم عن تعلم التوحيد. فانظر وانتظر إلى نحو 10 أو 60 من السنين وإذا فيهم من هو كعابد اللات والعزى. ويدل على ذلك ما رواه البخاري تعليقا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم قال: أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليه أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلن تعبد. فلما هلكوا، اسمع الشاهد، وتنسخ العلم عبدا. إذن يختار الشيطان خاصة في جزيرة العرب أقصر طريق لعودة أهلها إلى الشرك، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان أيس أن يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن من التحريش فيها. لما يئس وقتها؟ استتب أمر الدين في عهد النبي والصحابة، فيئس أن يعود الشرك، فكر ورجى طريقة يعودون الناس بها إلى الشرك، ما هي؟ التحريش. وأقصر طريق للتحريش ينسي التوحيد عند الشيطان هو أن يحرش المحكوم على الحاكم فينشغل بالخروج عليه، والحاكم لم يسكت، نعم، يرى واجب ديني أصلا أن يردعهم، فحينما يردعون ويسجنون أو يقتلون وينشغل، فحينئذ سينشغلون عن توحيد الله ودراسته ومعرفته، فيظهر فيهم الشرك الأكبر كما ظهر في قوم نوح. من أجل ذلك شدد الأئمة في مصنفاتهم على السمع والطاعة في السنة البربهارية. اعتقاد السلف، أصول اعتقاد السلف الركائي، الشريعة لا جري، كلهم تتابعوا على التأكيد على هذا الأمر العظيم، السمع والطاعة، وإن جار الحاكم ولو كان من الفجار. هذا أصل من أصول أهل السنة لحفظ التوحيد أولا، ثم حقوقه ثانيا كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحدود الله جل في علا. عباد الله، فإذا كان ذلك كذلك، ففرض علينا أن نتعلم التوحيد، وعلينا أن نتعلم فضائله لنعرف حقه فننقاد إليه. التوحيد تعلمه فرض، ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه وجاء بإسنادين وحسن لغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد: ما الفرض في العلم، يعني نتعلمه ونطلبه؟ فقال: ما لا يقوم دين المرء إلا به، يعني التوحيد، وتعلم ما يضاده من الشرك الأكبر وصوره أنواعه، حتى لا يقع الرجل فيه في الشرك، أو يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والنبي وحياته وذلك شرك، أو تعليق التميمة لدفع الحسد وذلك شرك، أو البدع التي هي قنطرة الشرك الأكبر، فالبدعة بريد الشرك عياذا بالله. فرض على المسلم أن يتعلم ذلك، ثم ليتعلم فضائله حتى ينقاد إليه. أولا، التوحيد هو إفراد الله بالعباد، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إثبات ونفي، لو قلنا لا إله لكان إلحادا، لو قلنا الله إلهنا لكان مثل مفهوم اللقب زيد عالمنا أو جاء زيد لا يعني أن غيره لم يأت، لكن لا بد من جمع بين نفي وإثبات. لا إله ثم الاستثناء إلا الله ليفيد الحصر، فيدل ذلك على أن معنى لا إله إلا الله فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود، إذ أن الإله عند العرب معناها المعبود، لا معبود حق إلا الله. خطأ أن تقول لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، هذا ما يجوز لك، لأنك تنفي كلام الله في القرآن. الله بيّن في القرآن فيه معبودات غيره ولكن عبدت غير حق، قوله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة فزعم أن هناك آلهة، وقال في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر الذكر ولا الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فإذا لابد أن تضيف كلمة حق، لا معبود حق إلا الله. فإذا قيل لك بأي دليل قلت أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فقد كتب بعض القصاص نعم أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، فلأي شيء تقول معناها لا معبود حق إلا الله؟ ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ نسألكم في أحد عنده جواب، ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ لأنه قد يدعي عابد الأصنام أو عابد الأضرحة أن معناها لا خالق لا رازق إلا الله، ليش تجعلني أقول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ ها الدليل؟ وإنما يدعون من دونه الباطل. لكن لو قال لك أريد تفسير لا إله إلا الله بأنها لا معبود حق إلا الله، نفس الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، بأي دليل؟ نعم لا شك أن هذه آية تفريض التوحيد، التوحيد الإلهي، لكن يقول أريد معنى لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله. صحيح الدليل ذكره الشيخ محمد الوهاب، استمعوا له. قال الإمام مجدد محمد الوهاب بعث النبي محمد إلى قوم من العرب أقحاح يفهمون الخطاب العربي، فلما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله فهموا أن الإله معناها المعبود، فأنكروا على الرسول فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتبين من ذلك أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأنه لو كان معناها لا خالق لا رازق إلا الله لما أنكر كفار قريش على النبي، لأنهم هم يقولون ذلك. قال الله تعالى في كتابه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فلو كان هذا معنى لا خالق لا رازق لما أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم ولما خرج هنا إلى المدينة مهاجرا وترك وطنه في مكة وأرادوا قتله لأنه شعر لم يخالفهم في ذلك. فإذا هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة أي لا معبود حق إلا الله. عباد الله لهذه للتوحيد ولهذه الكلمة فضائل عظيمة، فمن تلك الفضائل لهذه الكلمة وهي لا إله إلا الله أنها جعلها سبحانه كلمة سهلة يستطيع أن يتكلم بها الجميع، لكن الشرط أن ينقادوا إليها وأن يعرف معناها نعم وأن يحبها ولا يقولها هكذا كما في قصة رجل يمشي مع جماعة الإخوان، قال لي ترى فلان أسلم على يده 23,000 العالم أو 37,000، كيف يروح للصين يروح اليابان يلقن بالطيارة؟ قول لا إله لا إله إلا الله إلا الله، نعم أسلمت، يمشي لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسلم، يسجلهم. نعم، هل هذا مسلم؟ لابد أن يعرف معناها وأن ينقاد إليها، وليس أن يقولها هكذا فإنها لا تنفع، أن يقولها من غير أن يدرك معناها، فلا بد أن يعرف معناها. فهذه الكلمة جاء فيها الحديث الذي خرجه ابن حبان أن موسى قال يا رب علمني كلمة أو علمني دعاء أدعوك به، يعني لما رأى موسى أن الله خصه بأنه كليمه وأن أعطاه التوراة وخط له بيمينه وخط التوراة له بيده سبحانه، رأى أن ذلك ممكن أن يعني ربنا أن يخصه بشيء لا يخص الأنبياء من دونه، فقال له رب العزة والجلال قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك قل لا إله إلا الله، انظر كيف. فقال الله تعالى مبين لموسى فضل هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لو أن الله سبحانه وتعالى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأرضين سبع من الأرض مثلهن، نعم وضعنا في كفة ولا إله في الله في كفة ليش لمالت كفة ليش لا إله إلا الله، فهذا يدل أن كلمة لا إله إلا الله عظيمة وأن الله لم يخص بها أنبياء، لم يخص بفضل التوحيد أنبياء، فضل التوحيد شامل لكل الناس، أنبياء علماء عامة شامل لكل الناس فضل التوحيد، لأن موسى كان يظن أنه يمكن يختص إنسان بشيء من عند الله، فبين الله له أن هذه الكلمة للجميع يشترك فيها الجميع، كما الجميع مشترك في فضائل ربوبية الله، وأن الله سبحانه وتعالى ركب فيهم خلق يستطيعون به أن يعملوا ويكتسبوا ويفكروا بعقولهم، كذلك جعلهم كلمة إذا نطقوا بها نجوا من النار، لكن بالشرط أن يعرف معناها وينقاد لها ويترك ما ينافيها إلى آخر الشروط. ومن فضائلها أيضا أن من قال من فضائل التوحيد أن من وحد الله سبحانه وتعالى وترك الإشراك به فإن مآله إلى الجنة حتى لو عذب بسبب ذنوب، فإن مستقره سيكون الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هل تعلم عبادة إذا فعلها الشخص سيكون منتهى الجنة مثل التوحيد؟ ما في عبادة التوحيد، وهي أعظم ما أمر الله به العبيد، وينبغي حينئذ ألا تغرق في فضل التوحيد لدرجة أن تتكلم بكلام المرجئة فتقول لا يضر مع الإيمان إيش ذنب، فتقول الحديث واضح من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن فهم النصوص يكون على فهم السلف الصالح بلا إفراط ولا إيش ولا تفريط، فإن خير من فسر الحديث وهم منبه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنه ليس على إطلاقه كما يظن بعض الناس. نعم، بل قال رحمه الله قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن هل تعلمون مفتاح من غير أسنان؟ فأسنانه العمل، أسنان المفتاح، إقام صلاة، ترك حقوق الوالدين، ترك أكل الربا، نعم، ترك الغش في التجارة، ترك الخروج على ولي الأمر إلى آخره، أسنان، نعم. ولذلك في الحديث قال ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، بايع إمام للدنيا عنده ذنب مع أنه يقول لا إله إلا الله، يصلي أعفى لحيته في الصف الأول كل يوم، لكنه لما جاء لبيعة الإمام بايع للدنيا. فإذا رأى الإمام أعطاه رتبة ولا مرتبة ولا مال أمضى له بيعته، وإذا رأى حرمه من ذلك قام بمظاهرة أو ثورة أو نبس الإمام في تويتر أو إلى آخره، بايعه ليش؟ هذا للدنيا. فحينئذ مع كونه من قال أنه دخل الجنة هذا متوعد بالنار، لم يأتي بهذا السن الذي يفتح له الباب بسهولة، فقد يدخل الجنة وهو تحت المشيئة، العاصي تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، لكن إن عذبه فإنه لا يعذبه أبد الآبدين، فإن منتهاه إذا كان أهل التوحيد دخول الجنة، هذا من فضل التوحيد والنجاة من الخلود في النار، هذا فضل الله للتوحيد أن يكون على الشخص مهما فعل من ذنوب دخول الجنة. بل أنه من فضل التوحيد إذا عظم التوحيد في قلبه محبة وانقيادا ومحبة لأهله وبغض لمن يخالفه، نعم، فقد يعظم حتى يصبح حسنة تشبه حسنة الحج تكفر الكبائر. الحج ليس كفر الكبائر كما قال شيخ ابن باز وابن حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو أو لعمرو بن العاص يا رسول الله أبايعك ولكن أشترك أن يغفر الله لي، قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي أن رجلا نشر له 99 سجلا من الذنوب، فقال له الرب هل تنكر من هذا شيء؟ قال لا يا رب. عندك عمل؟ قال لا يا رب. لا يذكر عمل، لكن الله لا يضيع من أحسن من أجر من أحسن عمله. فوضعت السجلات في كفة فرجحت السيئات على حسناته، فقال بلى الرب سبحانه وتعالى ما أعدله. فقال بلى، قلت مرة يعني لا إله إلا الله، أو كنت تقول لا إله إلا الله، فسجلت له في بطاقة وضعت في كفة، فثقلت لا إله إلا الله وطاشت تلك السجلات كلها. لكن هذا لكل من قال لا إله إلا الله، هذه حالة خاصة، لا يقامر الرجل ويغامر ويقول أنا ودي أكون من مثل صاحب البطاقة أفعل وأفعل، لأن هذا ابتداع لم يقل به السلف، لم يقل به السلف، السلف كانوا يعملون حتى السنن كأنها فريضة يتسنن بما قاله النبي. أما يترك العمل ويقول أكون كصاحب البطاقة هذه حالة خاصة كما قال أهل التوحيد، عظم فيها في قلبه التوحيد حتى تفر تلك السجلات كلها المليئة بالذنوب، وهذا من فضل التوحيد. ومن فضل التوحيد أنه يحقق الأمن، وهذا موضوع مجلسنا، يحقق الأمن العام في المجتمع والأمن الخاص بالفرد. أما الأمن الخاص بالفرد فالرجل حتى يعيش آمن في قلبه من القلق والحزن والهم والغم لا بد أن يكون موحد لله. لما تقدم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، فلا شقاء أعظم من شقاء المشرك الذي هو قلبه متعلق بغير الله. فالتوحيد فيه أمان من الغم والهم والحزن والكرب، وذلك كان من دعاء المكروب التوسل بالتوحيد، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فهذا يدل أنه يجعلك في أمان، التوحيد من الكرب والحزن، هذا من فضله. وفي آخرته أن يجعلك في أمان من الخلود في النار، بل ويجعلك في أمان لمن قام في قلب الموحد التعظيم لله والخوف بتوحيده جعله لا يصر على الكبائر، جعل منتهى أن يتوب إلى الله. هذا الأمن الخاص، سعادة القلب، الحفظ، احفظ الله يحفظك، كما قال النبي لمن؟ ابن عباس: احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت هذا التوحيد، أسأل الله. ما قال اسأل من؟ الضريح فلان. فمن قال يا رسول الله اشفع لي من الله وقد عن الشرك ولا ينفع حج ولا عمرة، وهذا أعظم ذنب حينئذ عصي الله به، صاحبه مخلد في النار تحبط عنه الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا من فضائل التوحيد فيما يتعلق بالأمن الخاص. أما الأمن في المجتمع كله، فالمجتمع إذا لزم توحيد الله سلم من العقوبات، سلم من العقوبات. قال الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأعظم ما يكسبون أن يشركوا في عبادة الحي القيوم. فحينئذ تتوالى عليهم العقوبات إذا أشركوا برب الأرض والسماوات، كما حصل لكفار قريش، تذكرون ما حصل لهم العقوبات: الدخان والجوع والبطشة الكبرى في بدر، كل ذلك بتضييعهم أمر التوحيد. قال الله تعالى: الذين آمنوا، كما روى وقد روى البخاري ذلك في صحيح بسند ابن مسعود، لما أنزل الله تعالى الذين آمنوا، يقول ابن مسعود لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الآخرة من عذاب النار، والاهتداء في الدنيا والآخرة، كما قال المفسرون، ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره. شق ذلك على الصحابة، فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذاك، يعني ليس كل الذنوب، ولكن المقصود في هذه الآية الشرك. ألم تسمعوا لقول لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدل ذلك على حصول الأمن للموحدين لله جل في علاه. وترى هذا واقعا، يقول علامة الألباني وهو من خارج علماء هذه البلاد، ولا يقول جامع هذه البلاد، أفضل دولة في العالم، أفضل دولة في العالم من جهة الدين والأمن، المملكة العربية السعودية. رجل لا يأخذ راتبه من قيادتنا، يعيش وحده، يعيش خارج البلاد، في أي شيء، لأي شيء يجامل، ذكر الذي يعرفه. فلماذا تحقق الأمن؟ ويعرفون ذلك العالم الشرقي والغربي، أن آمن دول العرب بل العالم كله دولة المملكة العربية السعودية. السبب أنها تأسست على التوحيد. قيس نسب الجرائم في المملكة بأمريكا، بالشرق، بالغرب، في الصين، في أقل الدول جرائم، وأقل الدول انتحارات، وأقل الدول بيع للمخدرات. السبب الأمن. نعم، الكائن بتأسيس هذه البلاد من أول يوم، لما اتفق الإمامان الإمام محمد الوهاب ومحمد بن سعود على نصرة التوحيد، من ذلك اليوم، وما حققه المؤسس الملك عبد العزيز، والذي خاطب الناس خطابا بأننا نقوم في هذه الدولة على تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وعلى عقيدة السلف، يعني نحيا ونموت. فمن أجل ذلك بارك الله في هذه البلاد، وصار العجب كل العجب من يريد أن يخل بأمنها وهي تقيم التوحيد، ويريد أن يلفت انتباه الناس إلى بلاد لا تقيم التوحيد أبعد ما تكون. وهذا من هنا، وهذا يعرف منه حينئذ اتباع الهوى وليس الانقياد لدين الله. فلو كان الانقياد لدين الله لكان الحكم كحكم العالم الجليل المحدث الكبير الألباني لما قال أفضل دول العالم هذه البلد، فحقها أن تؤازر وندعى لحكامها وأن تنصر، لا أن يصنع بها ما نسمع من الخيانات العظمى والتعاون مع الدول خفية لإسقاط عرش حكمها. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم مجري السحاب، منزل كتاب، هازم الأحزاب، دمر واقسم ظهرا كل من أراد بهذا البلد شرا سرا أو علانيا. اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم واعل فيها راية الإسلام والتوحيد، واجمعنا فيها مع حكامنا على سنة سيد العبيد محمد بن عبد الله وما كان عليه السلف الصالح. اللهم احفظ بلادنا من هذا الوباء واكشف عنا هذا الوباء فإنا مؤمنون. اللهم يا حي يا قيوم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال، واختم لنا بالتوحيد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،
وأن يجعله خالصا صوابا، وأن يجعله
لنا ذخرا سعادة في دنيانا ورقي في آخرتنا، حتى نكون من بعده والعمل بمقتضاه من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ثم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما روى ذلك الترمذي في جامعه. فنشكر وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأسها الدكتور المبارك عبد اللطيف آل الشيخ على تلكم الجهود التي نتسامع بها مرة بعد مرة، والتي آل أمرها إلى تطهير المنبر المسلم في جزيرة العرب المملكة العربية السعودية من كل فتان، من كل مكابر، من كل محرف، من كل مفرق، فجزاه الله خير على ما يقوم به من جهود من تنظيم وتطوير لهذه المساجد التي هي أمانة في أعناق ولاة الأمر. فجزاهم الله خير على هذا الترشيح والاختيار لهذا الوزير المبارك، وأسأل الله أن يديم عز قيادتنا ويحفظ بلادنا من كل مكروه وشر. بلد قامت على التوحيد من أول يوم، فحق علينا أن ندعو لها وندعو على كل من يمكر بها. فاللهم اجمع كلمتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة. ثم الشكر موصولا لفرع الوزارة بالمدينة طابة على هذا الاستقبال المشرف الطيب والتعاون على إقامة هذه المحاضرة التي هي بعنوان التوحيد وأثره في تحقيق الأمن. عباد الله، أولا مما يستحب تبشير المؤمن، فأبشركم بما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن حنظلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. فنسأله أن يغفر لنا في مقامنا هذا أجمعين، ولا يجعل أحدا معنا ولا يسمعنا ولا من إخواننا المسلمين شقيا أو من المفتونين. ثبتنا ربنا حتى نلقاك على عقيدة السلف الصالح ظاهرا وباطنا، واحسن لنا الختام يا رحيم يا رحمن. ثم إنه مما يحزن القلب ويذيق له الصدر وتذرف له العين حزنا وشفقة انشغال كثير من أهل الإسلام اليوم عن تعلم حقيقة التوحيد وفضله وفوائده والإعراض عنه والتشاغل والانصراف تعلقا بالخلق دون الخالق والدنيا طلبا للنفع والرزق والرياسة والجاه ودفعا للضر والفقر والوباء وغير ذلك. والله من تعلق بغير الله لن يزيده تعلقه بغيره سبحانه وتعالى إلا هما وغما وتعبا وشقاء، وذلك رحمة من الله جل في علاه، وذلك من فضل التوحيد أن من شرد عنه تعلقا بغير الله سبحانه وتعالى عذ في قلبه وشقي في نفسه حتى يرجع لحظيرة التوحيد والتعلق برب العالمين. قال الله تعالى في كتابه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا تعبا. فكلما تعلق بغير الله فعلى قدر تعلقه بغير الله يكون كمد قلبه وضيق صدره وشقاء نفسه، وعلى قدر إقباله على توحيد الله وإفراده بالعبادة وتوكله عليه ورجائه له ومحبته يكون انشراح صدره ولذته وسروره فمستقل ومستغفر. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. ليس المقصود هنا الدرهم والدينار، كل من تعلق بغير الله من درهم من دينار من جاه من طلب محمد عند الناس إلى غير ذلك، تعس عبد الدينار. وعبد الخميصة إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم إمام يبايع بالتوحيد خشية من رب العبيد، لأنه أمر ببيعة الإمام سبحانه وتعالى وترك الخروج عليه بلسان أو سنان، وينصب يوم القيامة لكل غادر لواء كما في صحيح البخاري عند إسلام يقال: هذه غدرة فلان بن فلان. فكل من غدر ببيعة الإمام وخانها فمفضوح يوم القيامة بتلك الراية التي تنصب عند الإسلام. فهؤلاء بايعوا الإمام ليس للتوحيد، وما أمر به رب العبيد بايعوا لدنيا يصيبونها عياذا بالله، أو جاه أو رياسة. ويدل على ذلك أنهم إذا ما أعطوا تلك الرياسة سخطوا، ما أعطوا المال وما أعطوا المرتبة والرتبة سخطوا، وإذا أعطوا رضوا. فينبغي أن يرضوا بأحكام الله جل في علاه، وذلك مقتضى التوحيد. فقال: وذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط عياذا بالله. إذن على أهل الإسلام أن يعرفوا فضل التوحيد وحقيقة، وأن لا ينشغلوا عن ذلك، فإن انشغالهم عن ذلك ولو بعد معرفتهم له خسارة له في دنياهم وأخراهم. فربما طالب علم تعلم فضل التوحيد وقرأ كتاب التوحيد كاملا وكشف الشبهات والقواعد الأربع، لكن انشغل بالتكالب على الدنيا أو انضم لتلك الجماعات الحزبية التي انشغلت وأشغلت الناس عن الشيء الذي يستطيعونه بما لا يستطيعون. الذي يستطيعونه القيام بأمر الله، فإن فضل التوحيد يشمل كل أحد، لا يختص فقط بالأنبياء ولا العلماء، بل كل أحد من قام به، فكل واحد يستطيع أن يقوم بالتوحيد إذا درس وتعلم، فانشغلوا وشغلوا الناس عن هذا الذي يستطيعونه، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله، إلى جذب الناس وقيادتهم إلى شيء لا يحسنونه، بل هو بال عليهم في الدنيا والآخرة، ألا وهو الأمر الذي يضيع أمر التوحيد أصلا ويشغل الذهن عن فضائله، وهو الخروج على ولاة الأمر بلسان أو سنان، فهذا لا يستطيعونه. سبحان الله، قال ابن تيمية رحمه الله: ما خرجت طائفة على ولي أمرها، على ولاة أمرها، إلا كان المنكر الذي ولدوه بالخروج عن من قتل وسلب ونهب وفوضى وتضييع للعلم والتوحيد، يعني أعظم من ذلك المنكر، يعني الذي من أجله خرجوا، وهذا واقع شاهدون أنت. وذكر رحمه الله أيضا، قال: جاء في بعض الآثار أن الله قال: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، يعني بالتوحيد والقيام بحقي، فلا تنشغلوا بسب ملوككم عن ذلك، فبظلمكم لأنفسكم وذنوبكم سلطتهم عليكم، كما تكونون يولى عليكم. فتبين من هنا أن هذا من أعظم الأسباب في انشغال الناس عن التوحيد وعن فضائله، وجود هذه الجماعات الحزبية التي نظرت إلى التوحيد والإسلام الحق النقي وهو مذهب السلف على أنه قشور. إذن وما اللب عندكم؟ اللب الخروج عن الحكومات، فكل ما رأى واحد يشرح كتاب التوحيد أو يذكر سنة عن الرسول قال يتكلم عن قشور، هذا ترك اللب وصار يتكلم عن قشور عياذا بالله. هذا كما قال شيخنا العلامة الفقيه صالح الفوزان: هذا السخرية بدين الله أن ينسب إليه هذا المسمى قشور، فكيف إذا كانت النسبة للتوحيد؟ فوالله هم لا يفرقون، لا يتكلمون عن السنة فقط، يعممون الكلام يقولون قشر، ولا يقولون أعني السنن أعني السواك، فلا أشك أن يدخل في قصدهم تعليم الناس التوحيد، وهذا أمر عظيم أن يسمى هذا الأصل الذي من أجله خلق الناس قشر. واللب هو التخطيط لخروج على ولاة الأمر عياذا بالله، مع أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الوصية على الناس بلزوم طاعتهم وإن جاروا، وهذا أصل من أصول أهل السنة. فإذا قال قائل: هذا الذي بدأت به في فضائل التوحيد أن تكلمنا بهذا بعد ذكر فضله العناية بالسمع والطاعة ولزوم طاعة ولي الأمر، قلت نعم، وذلك لأن النبي فعل ذلك فيما خرجه الإمام أحمد في المسند بسنده إلى العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. قال العرباض: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وعظنا موعظة وجلت منها العيون وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع الله. لماذا قرن بينه؟ لأن أعظم تقوى الله هو التوحيد، وذلك سيكون محل ضياع إذا ما أطيع الله في أمر طاعة ولي الأمر. فانظر للدول التي خرجت على حكوماتها، أي شيء آل أمرهم إليه، ضاع عليهم أمر الدنيا والآخرة. هل تجد الآن في مخيماتهم بين الحدود من يدرس التوحيد؟ انشغلوا بالدماء، انشغلوا بالرصاص، بإطعام أولادهم، بكسوتهم عن تعلم التوحيد. فانظر وانتظر إلى نحو 10 أو 60 من السنين وإذا فيهم من هو كعابد اللات والعزى. ويدل على ذلك ما رواه البخاري تعليقا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، ثم قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليه أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلن تعبد. فلما هلكوا، اسمع الشاهد، وتنسخ العلم عبدا. إذن يختار الشيطان خاصة في جزيرة العرب أقصر طريق لعودة أهلها إلى الشرك، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن من التحريش بينهم. لما يئس؟ وقتها استتب أمر الدين في عهد النبي والصحابة، فيئس أن يعود الشرك، فكر ورجى طريقة يعودون الناس بها إلى الشرك، ما هي؟ التحريش. وأقصر طريق للتحريش ينسي التوحيد عند الشيطان هو أن يحرش المحكوم على الحاكم فينشغل بالخروج عليه، والحاكم لم يسكت. نعم، يرى واجب ديني أصلا أن يردعه، فحينما يردعون ويسجنون أو يقتلون وينشغل، فحينئذ سينشغلون عن توحيد الله ودراسته ومعرفته، فيظهر فيهم الشرك الأكبر كما ظهر في قوم نوح. من أجل ذلك شدد الأئمة في مصنفاتهم على السمع والطاعة في السنة البربهارية. اعتقاد السلف، أصول اعتقاد السلف الركائي، الشريعة اللاجري، كلهم تتابعوا على التأكيد على هذا الأمر العظيم، السمع والطاعة، وإن جار الحاكم ولو كان من الفجار. هذا أصل من أصول أهل السنة لحفظ التوحيد أولا، ثم حقوقه ثانيا كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحدود الله جل في علا. عباد الله، فإذا كان ذلك كذلك ففرض علينا أن نتعلم التوحيد، وعلينا أن نتعلم فضائله لنعرف حقه فننقاد إليه. التوحيد تعلمه فرض، ويدل على ذلك ما رواه ابن ماجه في سننه وجاء بإسنادين وحسن لغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد: ما الفرض في العلم؟ يعني نتعلمه ونطلبه. فقال: ما لا يقوم دين المرء إلا به، يعني التوحيد، وتعلم ما يضاده من الشرك الأكبر وصوره أنواعه حتى لا يقع الرجل فيه بالشرك، أو يضاد كماله الواجب من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله والنبي وحياته وذلك شرك، أو تعليق التميمة لدفع الحسد فذلك شرك، أو البدعة التي هي قنطرة الشرك الأكبر، فالبدعة بريد الشرك عياذا بالله. فرض على المسلم أن يتعلم ذلك ثم ليتعلم فضائله حتى ينقاد إليه. أولا، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله إثبات ونفي، لو قلنا لا إله لكان إلحادا، لو قلنا الله إلهنا لكان مثل مفهوم اللقب زيد عالمنا أو جاء زيد، لا يعني أن غيره لم يأت، لكن لا بد من جمع بين نفي وإثبات. لا إله ثم الاستثناء إلا الله ليفيد الحصر، فيدل ذلك على أن معنى لا إله إلا الله، فيكون معنى لا إله إلا الله لا معبود، إذ أن الإله عند العرب معناها المعبود، لا معبود حق إلا الله. خطأ أن تقول لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله، هذا ما يجوز لك، لأنك تنفي كلام الله في القرآن. الله بيّن في القرآن فيه معبودات غيره ولكن عبد غير حق، قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة فزعم أن هناك آلهة. وقال في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر، الذكر ولو أنثى تلك إذا قسمة ضيزة. فإذا لابد أن تضيف كلمة حق، لا معبود حق إلا الله. فإذا قيل لك بأي دليل قلت أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فقد كتب بعض القصاص، نعم، أن معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، فلأي شيء تقول معناها لا معبود حق إلا الله؟ ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ نسألكم، في أحد عنده جواب؟ ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ لأنه قد يدعي عابد الأصنام أو عابد الأضرحة أن معناها لا خالق لا رازق إلا الله، ليش تجعلني أقول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ ها الدليل؟ وإنما يدعون من دونه الباطل. لكن لو قال لك أريد تفسير لا إله إلا الله بأنها لا معبود حق إلا الله، نفس الكلمة لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، بأي دليل؟ نعم، لا شك أن هذه آية تفريض التوحيد، التوحيد الإلهي، لكن يقول أريد معنى لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله. صحيح، الدليل ذكره الشيخ محمد الوهاب، استمعوا له. قال الإمام المجدد محمد الوهاب: بعث النبي محمد إلى قوم من العرب أقحاح يفهمون الخطاب العربي، فلما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله فهموا أن الإله معناها المعبود، فأنكروا على الرسول فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فتبين من ذلك أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وأنه لو كان معناها لا خالق لا رازق إلا الله لما أنكر كفار قريش على النبي، لأنهم هم يقولون ذلك، قال الله تعالى في كتابه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فلو كان هذا معنى لا خالق لا رازق لما أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما خرج هنا إلى المدينة مهاجرا وترك وطنه في مكة وأرادوا قتله لأنه شعر لم يخالفهم في ذلك. فإذا هذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو إفراد الله بالعبادة، أي لا معبود حق إلا الله. عباد الله لهذه للتوحيد، ولهذه الكلمة فضائل عظيمة. فمن تلك الفضائل لهذه الكلمة وهي لا إله إلا الله أنها جعلها سبحانه كلمة سهلة يستطيع أن يتكلم بها الجميع، لكن الشرط أن ينقادوا إليها وأن يعرف معناها، نعم، وأن يحبها ولا يقولها هكذا كما في قصة رجل يمشي مع جماعة الإخوان، قال لي: ترى فلان أسلم على يده 23,000 العالم أو 37,000، كيف يروح للصين يروح اليابان يلقن بالطيارة؟ قول لا إله لا إله إلا الله إلا الله، نعم أسلمت، يمشي لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أسلم، يسجد لهم، نعم. هل هذا مسلم؟ لابد أن يعرف معناها وأن ينقاد إليها، وليس أن يقولها هكذا فإنها لا تنفع، أن يقولها من غير أن يدرك معناها، فلا بد أن يعرف معناها. فهذه الكلمة جاء فيها الحديث الذي خرجه ابن حبان أن موسى قال: يا رب علمني كلمة أو علمني دعاء أدعوك به، يعني لما رأى موسى أن الله خصه بأنه كليمه وأن أعطاه التوراة وخط له بيمينه وخط التوراة له بيده سبحانه، رأى أن ذلك ممكن، أن يعني ربنا أن يخصه بشيء لا يخص الأنبياء من دونه. فقال له رب العزة والجلال: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. انظر كيف. فقال الله تعالى مبينا لموسى فضل هذه الكلمة، كلمة التوحيد: لو أن الله سبحانه وتعالى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأرضين، الأرضين سبع من الأرض مثلهن، نعم، وضعنا في كفه، ولا إله في الله في كفه ليش؟ لمالت كفة ايش؟ لا إله إلا الله. فهذا يدل أن كلمة لا إله إلا الله عظيمة، وأن الله لم يخص بها أنبياء، لم يخص فضل التوحيد أنبياء، فضل التوحيد شامل لكل الناس، أنبياء علماء عامة، شامل لكل الناس فضل التوحيد. أن موسى كان يظن أنه يمكن يختص إنسان بشيء من عند الله، فبين الله له أن هذه الكلمة للجميع يشترك فيها الجميع، كما الجميع مشترك في فضائل ربوبية الله، وأن الله سبحانه وتعالى ركب فيهم خلق يستطيعون به أن يعملوا ويكتسبوا ويفكروا بعقولهم، كذلك جعلهم كلمة إذا نطقوا بها نجوا من النار، لكن بالشرط أن يعرف معناها وينقاد لها ويترك ما ينافيها إلى آخر الشروط. ومن فضائلها أيضا أن من قال، من فضائل التوحيد أن من وحد الله سبحانه وتعالى وترك الإشراك به فإن مآله إلى الجنة، حتى لو عذب بسبب ذنوب فإن مستقره سيكون الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هل تعلم عبادة إذا فعلها الشخص سيكون منتهى الجنة مثل التوحيد، ما في عبادة التوحيد، وهي أعظم ما أمر الله به العبيد. وينبغي حينئذ ألا تغرق في فضل التوحيد لدرجة أن تتكلم بكلام المرجع فتقول لا يضر مع الإيمان إيش ذنب، فتقول الحديث واضح من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن فهم النصوص يكون على فهم السلف الصالح بلا إفراط ولا إيش ولا تفريط. فإن خير من خير من فسر الحديث وهم منبه من قال لا إله دخل الجنة، وأنه ليس على إطلاقه كما يظن بعض الناس. نعم، بل قال رحمه الله قال لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لكن هل تعلمون مفتاح من غير أسنان؟ فأسنانه العمل، أسنان المفتاح، إقام صلاة، ترك حقوق الوالدين، ترك أكل الربا، نعم، ترك الغش في التجارة، ترك الخروج على ولي الأمر إلى آخره، أسنان. نعم، ولذلك في الحديث قال ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، بايع إمام للدنيا عنده ذنب مع أنه يقول لا إله إلا الله، يصلي أعفى لحيته في الصف الأول كل يوم، لكنه لما جاء لبيعة الإمام بايع للدنيا. فإذا رأى الإمام أعطاه رتبة ولا مرتبة ولا مال أمضى له بيعته، وإذا رأى حرمه من ذلك قام بمظاهرة أو ثورة أو نبس الإمام في تويتر أو إلى آخره، بايعه ليش هذا للدنيا. فحينئذ مع كونه من قال لي دخل الجنة هذا متوعد بالنار، لم يأتي بهذا السن الذي يفتح له الباب بسهولة، فقد يدخل الجنة وهو تحت المشيئة، العاصي تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، لكن إن عذبه فإنه لا يعذبه أبد الآبدين، فإن منتهاه إذا كان أهل التوحيد دخول الجنة، هذا من فضل التوحيد والنجاة من الخلود في النار، هذا فضل والله التوحيد أن يكون على الشخص مهما فعل من ذنوب دخول الجنة. بل أنه من فضل التوحيد إذا عظم التوحيد في قلبه محبة وانقيادا ومحبة لأهله وبغض لمن يخالفه، نعم، فقد يعظم حتى يصبح حسنة تشبه حسنة الحج تكفر الكبائر. الحج ليس كفر الكبائر كما قال شيخ ابن باز وابن حجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أو لعمرو بن العاص يا رسول الله أبايعك ولكن أشترط أن يغفر الله لي، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ ويدل على ذلك ما رواه الترمذي أن رجلا نشر له 99 سجلا من الذنوب، فقال له الرب هل تنكر من هذا شيء؟ قال لا يا رب. عندك عمل؟ قال لا يا رب، لا يذكر عمل، لكن الله لا يضيع من أحسن من أجر من أحسن عملا. فوضعت السجلات في كفة فرجحت السيئات على حسنات، فقال بلى الرب سبحانه وتعالى ما أعدله، فقال بلى قلت مرة يعني لا إله إلا الله أو كنت تقول لا إله إلا الله، فسجلت له في بطاقة وضعت في كفة، فثقلت لا إله إلا الله وطاشت تلك السجلات كلها. لكن هذا لكل من قال لا إله إلا الله، هذه حالة خاصة، لا يخامر الرجل ويغامر ويقول أنا ودي أكون من مثل صاحب البطاقة أفعل وأفعل، لأن هذا ابتداع لم يقل به السلف، لم يقل به السلف، السلف كانوا يعملون، حتى السنن كأنها فريضة يتسنن بما قاله النبي. أما يترك العمل ويقول أكون كصاحب البطاقة هذه حالة خاصة، كما قال أهل التوحيد عظم فيها في قلبه التوحيد حتى تفر تلك السجلات كلها المليئة بالذنوب، وهذا من فضل التوحيد. ومن فضل التوحيد أنه يحقق الأمن، وهذا موضوع مجلسنا، يحقق الأمن العام في المجتمع والأمن الخاص بالفرد. أما الأمن الخاص بالفرد فالرجل حتى يعيش آمن في قلبه من القلق والحزن والهم والغم لا بد أن يكون موحد لله. لما تقدم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، فلا شقاء أعظم من شقاء المشرك الذي هو قلبه متعلق بغير الله. فالتوحيد فيه أمان من الغم والهم والحزن والكرب، وذلك كان من دعاء المكروب التوسل بالتوحيد: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فهذا يدل أنه يجعلك في أمان التوحيد من الكرب والحزن، هذا من فضله. وفي آخرته أن يجعلك في أمان من الخلود في النار، بل ويجعلك في أمان لمن قام في قلب الموحد التعظيم لله والخوف بتوحيده، جعله لا يصر على الكبائر، جعل منتهاه أن يتوب إلى الله. هذا الأمن الخاص، سعادة القلب، الحفظ، احفظ الله يحفظك، كما قال النبي لمن؟ ابن عباس: احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت هذا التوحيد فاسأل الله، ما قال اسأل من؟ الضريح فلان. فمن قال يا رسول الله اشفع لي عند الله وقد عشت ولا ينفعه حج ولا عمرة، وهذا أعظم ذنب حينئذ عصي الله به، صاحبه مخلد في النار تحبط عنه الأعمال، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا من فضائل التوحيد فيما يتعلق بالأمن الخاص. أما الأمن في المجتمع كله فالمجتمع إذا لزم توحيد الله سلم من العقوبات، سلم من العقوبات. قال الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأعظم ما يكسبون أن يشركوا في عبادة الحي القيوم. فحينئذ تتوالى عليهم العقوبات إذا أشركوا برب الأرض والسماوات، كما حصل لكفار قريش، تذكرون ما حصل لهم العقوبات: الدخان والجوع والبطشة الكبرى في بدر، كل ذلك بتضييعهم أمر التوحيد. قال الله تعالى: الذين آمنوا، كما روى وقد روى البخاري ذلك في صحيح بسند ابن مسعود، لما أنزل الله تعالى الذين آمنوا، يقول ابن مسعود لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الآخرة من عذاب النار، والاهتداء في الدنيا والآخرة كما قال المفسرون، ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره. شق ذلك على الصحابة، فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذاك، يعني ليس كل الذنوب، ولكن المقصود في هذه الآية الشرك. ألم تسمعوا لقول لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فدل ذلك على حصول الأمن للموحدين لله جل في علاه. وترى هذا واقعا، يقول علامة الألباني وهو من خارج علماء هذه البلاد، ولا يقول جامع هذه البلاد، أفضل دولة في العالم، أفضل دولة في العالم من جهة الدين والأمن، المملكة العربية السعودية. رجل لا يأخذ راتبه من قيادتنا، يعيش وحده، يعيش خارج البلاد، في أي شيء، لأي شيء يجامل، ذكر الذي يعرف. فلماذا تحقق الأمن؟ ويعرفون ذلك العالم الشرقي والغربي أن آمن دول العرب، بل العالم كله، دولة المملكة العربية السعودية. السبب أنها تأسست على التوحيد. قيس نسب الجرائم في المملكة بأمريكا، بالشرق، بالغرب، في الصين، في أقل الدول جرائم وأقل الدول انتحارات وأقل الدول بيع للمخدرات. السبب الأمن. نعم، الكائن بتأسيس هذه البلاد من أول يوم لما اتفق الإمامان الإمام محمد الوهاب ومحمد بن سعود على نصرة التوحيد من ذلك اليوم، وما حققه المؤسس الملك عبد العزيز، والذي خاطب الناس خطابا بأننا نقوم في هذه الدورة على تحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وعلى عقيدة السلف، يعني نحيا ونموت. فمن أجل ذلك بارك الله في هذه البلاد، وصار العجب كل العجب من يريد أن يخل بأمنها وهي تقيم التوحيد، ويريد أن يلفت انتباه الناس إلى بلاد لا تقيم التوحيد أبعد ما تكون. وهذا من هنا وهذا يعرف منه حينئذ اتباع الهوى وليس الانقياد لدين الله. فلو كان الانقياد لدين الله لكان الحكم كحكم العالم الجليل المحدث الكبير الألباني لما قال: أفضل دول العالم هذه البلد، فحقها أن تؤازر وأن يدعى لحكامها وأن تنصر، لا أن نصنع بها ما نسمع من الخيانات العظمى والتعاون مع الدول خفية لإسقاط عرش حكمها. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، دمر واقسم ظهرا كل من أراد بهذا البلد شرا سرا أو علانية. اللهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم واعل فيها راية الإسلام والتوحيد، واجمعنا فيها مع حكامنا على سنة سيد العبيد محمد بن عبد الله وما كان عليه السلف الصالح. اللهم احفظ بلادنا من هذا الوباء، واكشف عنا هذا الوباء فإنا مؤمنون. اللهم يا حي يا قيوم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال، واختم لنا بالتوحيد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.